الثالثة نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بما تحصل وكيف يعرف صدقهم وما الفرق ما بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه نبي أو رسول أو من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري عليه شيء من يديه شيء من الخوارق. والجواب عن ذلك أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظر، ونقدم قول غير أهل السنة ونبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، وهي من المسائل التي يطل تقريرها في كتب الاعتقاد مفصلة. فنقول إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب. المذهب الأول أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاث والصفات الثلاث، وهي السمع والبصر والقلب، فإنه يكون عنده قوة في سمعه فيسمع الكلام كلام الملأ الأعلى، وعنده قوة في قلبه فيكون عنده تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي، وعنده بصر أيضا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. وهذه طريقة باطلة، وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة الاستعدادات البشرية لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله جل جلاله. والثاني قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين، وتبعهم ابن حزم وجماعة، وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات. فمنهم من التزم وهم المعتزلة وابن حزم في أنه ما دام الفرق هو خوارق العادات وهي المعجزات فإذا لا يثبت خارق لغير نبي، فأنكروا السحر والكهانة وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا ما يجري من الخوارق لأجل أن لا يلتبس هذا بهذا، وجعلوا ذلك مجرد تخيل في كل أحواله. وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة، وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله عند كرامات الأولياء. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره أئمتهم، وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، ولا يقصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجري على يدي النبي والولي. فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة، أولا الآيات والبراهين، والثاني ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على صدقه بالقطع. الثالث أن الله جل وعلا ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم، ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا. وهذه ثلاثة أصول. أما الأول فمعناه أن من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات عن طريق المعجزات فإننا نوافقهم على ذلك، لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحدا، لا يجعلونه دليلا فردا، بل يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة. وهذا الدليل وهو دليل المعجزات كما يسمى يعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات والبراهين، وذلك لأن لفظ المعجز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لفظ المعجزة، وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال فذلك برهانان من ربك قل هاتوا برهانكم، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. والبعض أهل العلم جعل لفظ المعجز نتيجة، لأن آية النبي وبرهان النبوة معجز، لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال، وذلك لأنه معجز لمن فيه إجمال وفيه إبهام، فإعجاز ما يحصل لمن هو معجز، فإذا قلنا معجز لبني جنسه فهذا حال، معجز لبني آدم فهذا حال، معجز للجن والإنس فهذا حال، معجز لكافة الورى فهذا حال. ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه الجهة، أن لفظ معجز اختلفوا فيه، معجز لمن كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ولهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان، ونقول الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون معجزة للجن والإنس جميعا، فما آتاه الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام يكون معجزا للجن والإنس جميعا، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما إعجاز بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق أنه هل هو معجز لعامة الجن والإنس أم لا، فإن كان معجزا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. هذه الآيات والبراهين التي آتاها الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام أنواع. النوع الأول منها القرآن، وهو حجة الله جل وعلا وآيته العظيمة على هذه الأمة، فتحدى الله جل وعلا به الجن والإنس ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون بالفصاحة والبلاغة وأشباه ذلك. فإذا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية. الثاني آيات وبراهين سمعية، يعني تكون دالة من جهة ما يسمع، ومن ذلك تسبيح الحصى، تسبيح الطعام على عهده صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في الصحيح أن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها آيات وبراهين راجعة إلى البصر، وهو ما يبصر من أشياء لا تحصل لغيره بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك، مثل نبع الماء ما بين أصابعه، ومثل حركة الجمادات وأشبه ذلك. ومنها أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق، وهذه تشمل الأول المسموعة، وتحرك ما لم يتحرك في العادة ويشمل حركة الجمادات، وشعور من لا يعرف بشعوره، وهذه إنما يخبر عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء، مثل حنين الجذع وتسليم الحجر وأشبه ذلك. وأمر ونهي، وللرسول قول وفعل، فهذه خمسة أشياء. وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذكرت لك فيما قبل عدا القرآن، فهو أعظم الأدلة. وذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام جاء بأخبار، هذه تصدق على جميع النبوات والرسالات، جاء بخبر عن الله جل وعلا، وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضي، ومنه ما يتعلق بالحاضر، ومنه ما يتعلق بالمستقبل. وجاء بأمر ونهي، وهذا الأمر والنهي وما يدخل في الشريعة، والأوامر متنوعة والنواهي متنوعة. وجاء بأقوال، هو قالها من في التبليغ، وأفعال له، وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبر عن الله وفعل وأمر ونهى فإنه صادق فيما قال، لأن كل مدع للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال وليس على مرتبة النبوة، فلا بد أن يظهر لكل أحد، أن يظهر له كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله وضعف أمره ونهيه وعدم إصلاحه وأشبه ذلك. ولهذا محمد عليه الصلاة والسلام جعل الله جل وعلا له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وأفعاله، فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعا مأمورا به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وجعل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كخبر الله جل وعلا لأنه لا ينطق عن الهوى ونحو ذلك. فاستقام أمره عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الخمسة، ولم يعرف أن أحدا طعن في شيء من هذه الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم، بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام، أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. لهذا نقول إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرق ما بين الرسول والنبي الصادق وما بين مدعي النبوة، فإن الرسول له أحوال كثيرة يرى في أقواله، يسمع في أقواله، يرى في أفعاله، أوامره ونواهيه جاءت بماذا، أخباره جاءت بماذا. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها، وجاء تصديقها من أهل الكتاب، وما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام كتب أهل الكتاب، وجاء بأخبار عما سيحصل مستقبلا، وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة، وحصلت بعده عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا، منها ما حصل بعد موته سريعا، ومنها ما يحصل شيئا فشيئا، ومنها ما سيحصل بين يدي الساعة. وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن أن يعطاها إلا نبي. كذلك ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين ويعرفها أهل العقل الراجح، حتى إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعة ليس فيها خلل، لا من جهة الفرد في عمله ولا من جهة التنظيم في المجتمع بعامة. وكذلك ما في أفعاله عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا والبعد عن الرفعة يعني والترفع على الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في هديه وفي تواضعه وفي قوله وفي عمله عليه الصلاة والسلام، وكان أكمل الناس في عبادته. وكل دعوة لمن ادعى النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. أيضا هو عليه الصلاة والسلام تحدى الناس في قوله فيما أتى به، وأخذ يدعو كما يظهر لك من قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان، وأخذ يدعو غير ملتفت بخلاف من خالفه، والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون، وهذا مع تطاول الزمن ونصرة الله جل وعلا له، فإن هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث كما ذكرنا هذه جنس أجناس الأدلة، أن الله جل وعلا هو صاحب الملكوت وهو ذو الملك والجبروت، وهو الذي ينفذ أمره في بريته، فمحال أن يأتي أحد ويدعي أنه مرسل من عند الله ويصف الله جل وعلا بما يصفه به ويذكر خبر الله خبر عن الله وأسمائه ونعوته، ثم هو في ملك الله جل وعلا يستمر به الأمر إلى أن يشرع ويأمر وينهى وينتشر أمره ويغلب من عداه ويسود في الناس ويرفع ذكره دون أن يعاقب. ولهذا قال جل وعلا في بيان هذا البرهان: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كانت دعوة في ملك الله جل وعلا وهذا يدعي أنه مرسل ونبي ويأتي بأشياء يقول هي من عند الله، فإن مالك الملك لا يتركه وحاله، بل ربما جعل ذلك ابتلاء وامتحانا للناس، ولكن لا ينصر وتكون الشريعة هي شريعة وتكون شريعته هي الباقية، ويكون ذكره هو الذي يبقى، ويكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم السالفة وعما سيحصل هو الذي يبقى في الناس، فإن هذا مخالف لقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والمشركون لما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، لأن السنة ماضية عند العقلاء أن الذي يدعي عن الله جل وعلا فإنما يتربص به الهلاك والإفناء. شاعر نتربص به ريب المنون، فجاء البرهان: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، لأن هذا برهان صحيح، فتربصوا فإني معكم من المتربصين، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فقد صدقتم في هذا البرهان، لأنه لو كان كما تقولون كاذب لفإنه يتربص به ريب المنون، وأن يهلكه الله جل وعلا وأن يجعله مخزيا وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله جل وعلا حملة لرسالته، وشرفهم ورفع ذكرهم ونصرهم بين الناس، ولهذا تجد أن الرسالات هي الباقية في الناس، رسالة موسى عليه السلام ورسالة إبراهيم ورسالة عيسى عليه السلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلها. فأتباع إبراهيم من الحرائين حرفوا في دينهم حتى أصبحوا على غير ملة إبراهيم، وأتباع موسى من اليهود الآن على غير دين موسى، وأتباع عيسى عليه السلام الآن على غير دين عيسى، وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام هم الذين حفظهم الله جل وعلا وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. هذا ما يتعلق بالمسألة. إيش؟ المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي آخر المسائل.